سمعينا مستمعاتنا، وفي هذه اللحظات عن تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال حول وضع الجبهة الداخلية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ ناجي البطة. أهلا بك يا أستاذ ناجي، شكرا لحضورك معنا.
حياك الله.
حياكم الله. هل كان مفاجئا سيدي الكريم ما أشار إليه تقرير مراقب الدولة في كيان الاحتلال، حيث تحدث عن أن الجبهة الداخلية ليست جاهزة وخطة إخلاء المستوطنات ليست جاهزة؟ إلى ماذا يؤشر هذا التقرير؟
يعني يؤشر هذا التقرير إلى ما أشار عليه يائير ابن بنيامين نتنياهو عندما اتهم أولئك الذين يتظاهرون يعني ضد والده، وكأن الأمر أصبح منغلقا على حفنة سياسية معينة، أن الأمر في داخل الكيان يتجه إلى التأزم. يعني هناك أزمات شديدة وكبيرة يواجهها الاحتلال الإسرائيلي، الميزانيات، الجهوزية، لأنه كيان قائم على الحرب. يعني هو كيان قائم على الأمن، هو كيان قائم على يعني كما قال بن غوريون يعني نقطة في محيط معادي، لأنه قيمة يعني اغتصابا لأرض شعب آخر وإحلال شعب يعني أو جماعات يهودية من كل أنحاء العالم في هذا المكان، يدل باختصار إلى أن الجبهة الداخلية غير مهيئة لأي حرب قادمة غير الحروب الكلاسيكية التي اعتد عليها الكيان الصهيوني، وهي أن جيوش تزحف، ربما تخفض طائراتها بشكل أقل، لكن الأمر تغير أن صواريخ ستأتي، وبالتالي الخاسرة الرخوة أو دعني أقول الجبهة الضعيفة داخل الكيان هي الجبهة الداخلية. وبالتالي هو قال أن يعني الملاجئ غير جاهزة، إمكانية الإجزاء غير قادرين على تحمل أعباءها، الوضع الاقتصادي لا يسمح، وأمور كثيرة، لأن هذا الكيان كما تعرف ويعرف الجميع يعتمد في غالبية صراع الديموغرافي مع الفلسطينيين والعرب والبر والمحيط على الهجرة الوافدة، وبالتالي هذا يؤدي إلى النفور في الحضور إلى هذا الكيان وهجرة معاكسة أكثر. أستطيع أن أقول باختصار أن الجبهة الداخلية جبهة ركيكة ضعيفة غير قادرة على تحمل تبعات أي حرب قادمة.
طيب، ما الدلالات السياسية للتقرير في هذه المرحلة بالذات؟
دلالاتها هو الوضع السياسي المتأزم والمضطرب داخل الكيان، حكومة غير مستقرة، صراعات داخلية شديدة بين اليمين واليسار، بين اليسار واليسار، بين اليمين واليمين. يعني هناك حالة لم يسبق لها مثيل داخل الكيان في عدم يعني ثبات الوضع السياسي. يعني الوضع السياسي أصبح على صفيح ساخن، غير ثابت، غير قادر على الاستمرار، غير قادر على تلبية حاجات الجمهور الصهيوني، على اعتبار أن المظاهرات التي بدأت يعني منذ نهاية الشهر الماضي إلى اليوم لم تنتهي، نهاية شهر ستة إلى اليوم لم تنتهي، وبالتالي يعني الأزمات تتلاحق على هذا الكيان، وخاصة أزمة كورونا التي أصبحت تقريبا خارج السيطرة، والتي أدت إلى وصول لأول مرة في تاريخ الكيان نسبة البطالة إلى حوالي 21%، وهذه النسبة طبعا لم تكن سابقا تتجاوز 9%. وبالتالي يعني من لم يجد طعاما لم يجد مالا لشراء الطعام كما يقول مستوطنين كفر، لن يجد نقودا لشراء القرطاسية لأولاده على أبواب العام الجديد. هذه الأزمات كما قلت هي أزمات أن هذا الكيان قائم على ثقافة الحرب والاعتداءات على الآخر، وبالتالي سيكون مستنزف في ميزانياته التي يمكن أن تخصص لأمور غير الحرب والاعتداء على المنطقة.
نعم. طيب سيد الكريم، يعني على أرضية التقرير، هل هناك انفصام بين القيادتين العسكرية والسياسية، وما تداعيات ذلك على المنظومة العسكرية؟
المنظومة العسكرية داخل الكيان هي المنظومة المقدسة، يعني وبالتالي هي الأقل تأثرا أو تضررا من القطاعات الأخرى، القطاعات الاجتماعية، القطاعات الاقتصادية، القطاعات السياحية، القطاعات الاستثمارية، لأن يعني داخل الكيان كما قال بن غوريون نحن يعني جيش له شعب، على عكس دول العالم لها شعوب لها جيوش. وبالتالي أقل تضررا. ولا تنسى أن رئيس الأركان الأمريكي عندما زار الكيان في الأسبوع الماضي قد تبرع للكيان ووافق مجلس النواب الأمريكي على ذلك ب$500 مليون، نص مليار فقط، لتطوير ما يعرف بالقيادة العسكرية الخامسة، وهي قيادة العمق التي يعني تتخصص في الدول خارج دول الطوق. وهنا أتكلم عن الطائرات، تحديث الطائرات وتحديث منظومة الصواريخ ومضادات الصواريخ من ما يعرف بمنظومة هيتس ومنظومة مقلاع داود ومنظومة القبة الحديدية. يعني هم يتكلمون عن حروب خارج إطار يعني خارج إطار دول الطوق، وتحديدا إيران فيما لو حدثت مشكلة، حدثت لا سمح الله، يعني دعنا نقول في الوقت الحاضر، لأنه يعني التحالف الأمريكي الإسرائيلي سيحاول ضرب قوة حية في المنطقة، ونحن لا نتمنى ذلك، لأنه المنطقة غير يعني مهيئة لحروب في الفترة الحالية، على اعتبار أن أمريكا تحاول جر المنطقة إلى حروب وتغيير أوراق المنطقة بما يتناسب مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية. وبالتالي يعني الوضع غير مستقر.
نعم.
لكن بالنسبة للقيادة السياسية هي التي الأكثر تأثرا كما قلت لك، من أكثر من يعني من أكثر من حدث، وعلى رأس هذه الأحداث التوترات الموجودة على الحدود الشمالية والجنوبية، وأيضا ما يتعلق بموضوع إدارة أزمة جائحة كورونا.
نعم. طيب، بعد هذا التقرير وما أثاره، هل تعتقدون أن هذا يمكن أن يشكل عائق أو يضع عقبات أمام أي خيار لنتنياهو لتصدير أزمته من الداخل إلى الخارج، سواء بالحدود مع لبنان أو مع قطاع غزة؟
إذا ما قرأنا في التاريخ الصهيوني، عام 65 كادت إسرائيل أن تنتهي نتيجة الأزمة الطاحنة التي مرت بها لسنتين، وعادة الإسرائيليون يتجهون إلى حل مشاكلهم بالحروب، لأن الحروب يجندون من خلالها دعم وتعاطف وتأييد عالمي، وخاصة من قبل يهود أمريكا الذين يملكون يعني دعني أقول المال العالمي والذهب العالمي. وبالتالي أنا أخشى أن تكون الأصابع الصهيونية قد لعبت أمس في لبنان، وربما تلعب في المستقبل في مناطق أخرى لجر المنطقة لحرب تجر فيها أمريكا لكي تحارب مع الكيان، لكي تعيد ترتيب الأوراق المنطقة بما يتناسب مع مصالحها وبما يتناسب مع رؤية جديدة يحاول الاحتلال أن يغير فيها شكل المنطقة.
في سؤالي الأخير إليكم أستاذ ناجي، هل يمكن القول أن مثل هكذا تقرير سيكون محفز لإعداد خطط وبرامج أمنية واستخباراتية جديدة للتعاطي مع كل هذه الثغرات التي أشار إليها التقرير؟ هل سنرى محاولات ترميم على صعيد الكيان بعد إشارات التقرير؟
كل تأكيد، يعني إذا أردنا أن نتكلم بموضوعية، يعني هذا الكيان كيان ديناميكي، وهو يراهن على كيانات محيطة، يعني دعني يسميها استاتيكية، كيانات ثابتة أو كيانات تقليدية أو كيانات التغيير فيها بطيء ولا يسير بالاتجاه الصحيح. الكيان الديناميكي هو الكيان الذي يشعر بالخطر إذا ما كان هناك تقصير في مجال ما، وبالتالي ربما يعني تكون هناك تخصيص ميزانيات إضافية لتطوير وتحسين أداء الجبهة الداخلية، لأن لدى الكيان كما هو معروف 5 قيادات عسكرية، قيادة المنطقة الشمالية سوريا لبنان، وقيادة منطقة المركز أو الوسط أو غوشدان، وهي التي يعني يكون فيها قلب الكيان تل أبيب ومنطقة تل أبيب وغوشدان بشكل خاص، والقيادة المنطقة الجنوبية هذه الثالثة، أما الرابعة هي قيادة الجبهة الداخلية التي تحدث عنها التقرير، والقيادة الخامسة هي قيادة العمق، أي القيادة العسكرية التي تتعامل مع دول خارج دول الطوق، وهنا تحديدا إيران بالمناسبة. وبالتالي ما دام التقرير تحدث عن قيادة الجبهة الداخلية، فأنا على يقين بأن هذا الكيان سيستخلص العبر وسيحاول التحسين، لكن لن يكون هناك تحسين كما يتوقعه الكيان للأزمات المالية التي يمر بها والأزمات السياسية أيضا التي يمر بها.
شكرا جزيلا لكم الأستاذ ناجي البطة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء. ألف تحية على هذا الحضور سيدي الفاضل.
على هلا حياك.
شكرا لكم.